الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: الأخبار. المراد بالأخبار هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابته رضوان الله عليهم، وإن كان بعض أهل الحديث يسمي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، وما أضيف إلى الصحابي وإلى التابعي أثرا، ولكن بعض أهل العلم لم يفرق بين ذلك، منهم الطبري في كتابه جامع الأحاديث والآثار، وهكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك في شرح مشكل الآثار. ومن ناحية اللغوية كلها أثر، لأنها مأثورة عن المتقدمين، وأيضا كلها خبر لأنها خبر عن المتقدمين، ولكن عند التمييز قد يطلق هذا الاصطلاح الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، والأثر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. قد يقول قائل: ما سبب وضع هذا الباب في هذا الموطن وموطنه علم المصطلح؟ الجواب بأن هذا المبحث أيضا من مباحث الأصول، لأن الأصول مبنية على الأدلة، فمنها يعرف الواجب والمستحب والمكروه والمحرم وكذلك المباح. الأمر الثاني، بعضهم يقول هذا الباب أصل موضوع من عند الأصوليين، ولا بأس أن العلوم تتداخل، يعني أصلا لا إنكار هنا، العلوم تتداخل، قد تقرأ في العقيدة وتجد فوائد في اللغة وفوائد في المصطلح وفوائد في النحو وفوائد في البيان وغير ذلك، وقد تقرأ في اللغة وتدخل فوائد في العقيدة وفوائد في هذا الباب. أما علوم الآلة فهي متداخلة، نحن لماذا نقرأ الآن المصطلح؟ لماذا نقرأ علم الأصول؟ لماذا نقرأ علم اللغة والنحو والبيان والصرف؟ كل هذه نتعلمها من أجل أن نتعامل مع الأدلة الشرعية، إذن فكلها خادمة للأدلة الشرعية، فلا ريب أن يأتي المصنف بما يراه مكملا للباب ومشيرا إلى ذلك. ثم إن الأدلة التي أنت الآن تقرأ كيفية التعامل معها، نحن الآن في الأصول ماذا نقرأ؟ نقرأ كيف نتعامل مع الأدلة الشرعية، كيف نفهم أن هذا يفيد الوجوب وهذا يفيد الاستحباب وهذا يفيد التحريم وهذا يفيد الكراهة وهذا يدل على الإباحة، نعرف كيف تصح العبادة وكيف تكون فاسدة، نعرف الناسخ من المنسوخ. أليس كل هذا تعامل مع الأدلة؟ إذا كان هذا الأمر فإذا نحتاج إلى معرفة الأدلة من حيث الثبوت وعدم الثبوت، فلا بد من دراسة هذا الباب، باب الأخبار. قال: تعريفه الخبر لغة النبأ. هذا في اللغة. والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. لو قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، ودخل فيه كل ما أتى بعده، لكن هذا من باب التفريعات المفيدة، لأن قول غير النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه التقرير، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم كله حجة، وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد ويعلم، فإن معرفة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من الشمائل التي يتعلمها المسلم. ثم أيضا للتفريق بين القول والفعل، لأنكم كما سمعتم وعلمتم أن الأفعال لا مدخل لها في باب العموم وكذلك في أبواب كثيرة، وإنما العموم وكذلك الإجمال وكذلك الإطلاق هذا من خصائص الألفاظ، من خصائص الألفاظ. قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. ركز على هذا الأمر. الآن الأكل والنوم جبلة وليس بجبلة، لكن لو أن الإنسان نام للطاعة وأكل للتقوي على الطاعة، هذا مأجور أو غير مأجور؟ يرجى له الأجر من الله عز وجل. أو رجل أكل الدباء مباح، كل دباء، كل حبحب، كل بامية، كل طماط، كل بطاط أو فل، كله مباح. لكن لو تعين عندك أكل الدباء لأنك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدباء وحب الدباء، هنا المسألة تختلف، فإن الآكل يؤجر على التأسي، يؤجر على التأسي. فقوله ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، إلى هنا جملة. ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال. قال: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس ومباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. أيضا من هذا الباب اختلف العلماء، هل العمامة سنة؟ هل لبس الرداء سنة؟ فإننا سمعنا من شيخنا مقبل رحمه الله مرة يقول: ما تركنا نحن نسعى إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مسألة الرداء، فإن شاء الله في يوم هكذا نلبس الأردية، ثم إنه مات قبل أن يقع هذا. يعني الآن لبس الرداء هل هو مأمور به؟ هل هو مأمور به؟ ليس مأمور به. هل هو منهي عنه؟ ليس منهي عنه. المأمور به أن تغطي عورتك، سواء لبست رداء أم قميصا أم إزارا أم أي شيء، إلا أنك نهيت عن التشبه بالكفار ونهيت عن لبس الحرير وغير ذلك. فلو لبس الإنسان هذه الأردية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك لبس العمامة، مع أن يعني بعضهم لا يراها سنة، وهذا هو الصحيح أنها من المباحات، وقد جاء العمائم تجان العرب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة، وألبس عبد الرحمن بن عوف عمامة، لكن قد صار النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن عبادة ليس عليهم، ومعه ناس ليس عليهم قمص ولا عمائم ولا برانس ولا نعال. كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، يعني مأمور به للتأسي بالمؤمنين، منهي عنه للتأسي بالكافرين، مأمور به إذا كان فوق الكعب، منهي عنه إذا كان دون الكعب، مأمور به ومباح إذا كان من غير الحرير، ومنهي عنه إذا كان من الحرير للرجال. فالحكم عليه بالحل أو التحريم بالنهي أو الأمر يعود إلى أمر خارجي. قال: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي واستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا ككون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 و11، فلو قال قائل أنا سأتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لو قاله عن علم لكان كافرا، وإن قال عن جهل يجب أن يعلم ويعذر. ولو قالت امرأة أنا سأهب نفسي لفلان ابن فلان، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، يقال هذا بابه باب التأسي. أو رجل يقرأ قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فتستدل عليه امرأته بهذه الآية أنه لا يجوز أن يتزوج عليها. يعني قال هذا أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تجدون عجائب. فيه أخي يقول يا أخي فيه آية ما أحد يعمل بها. قلنا ما هي؟ الله يصلحك. قالوا أين أردتم استبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا. يريد أن نفتيه بأن يسرح بعض النساء. قلنا أما أنا ما ستجد مني فتوى، وإذا أردت أن تسرح من نفسك. ما يدري أن النساء شأنهن واحد. والله لو تأتي بواحدة من مركز علم ولا تأتي بواحدة من أمريكا أنهن من ناحية الغيرة، من ناحية نقص الدين، من ناحية نقص العقل. نسأل الله العافية. إذا غضبت فما أحسنها، وإذا أعني إذا رضيت، وإذا غضبت ما أسوأها، يضيق الحال. النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب نساءه اشتد على الصحابة هذا الأمر أكثر من لو جاء غسان. لما رجع الأنصاري دق في بيت عمر أثمه، قال ما شأنك أجاء غسان؟ قال أمر أعظم من غسان، أمر أعظم من غسان. ما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. ثم نزل عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهرا. شاهد أن النساء متعبات هداهن الله. يقولون أيضا قال رجل إن النساء شياطين خلقنا لنا فنعوذ بالله من شر الشياطين، فردت عليه إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يبتغي شم الرياحين رياحيني. الله المستعان. الآن العزاب نخوفهم بهذا الدرس. نجعل الأخ الله يقول ولا أتزوج امرأة. والمزوجون استأنسون بهذا الدرس، يقولوا إذن الشأن واحد في جميعنا. ما هو واحد لوحده؟ كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، أيضا من باب الفائدة. عائشة رضي الله عنها، عائشة وهي عائشة في العلم والحلم والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم إذا كنت غاضبة من إذا كنت راضية. قالت وبما يا رسول الله؟ قال إذا كنت غاضبة تقولي لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية تقولي لا ورب محمد. فقالت نعم والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. فالشاهد أن الإنسان قد يقع في قلبه. وانظروا أيضا كيف عذر الله عز وجل النساء. يعني لو جاء رجل وقال اعدل يا محمد والله أنك ما عدلت، يكفر. انظر الحكم في ذي الخويصرة. قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه هذا المنافق. ونساؤه يرسلن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وتدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله نساؤك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، العدل. يعني مع ذلك عذرنا بهذا الأمر. قال ولا يحكم بالخصوصية، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله، هناك كتاب أظن لابن الملقن أو لغيره في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه كثير من الخصائص لم تثبت، يجعلها خصائص وليست بخصائص. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. وبعضهم قد يتوسع ويرى الوجوب في كثير من الأمور اعتمادا على أدلة عامة واتبعوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني يصلي ونحو ذلك. فيقال له مع ذلك هذه الأمور منها الواجب ومنها المستحب ومنها المندوب، صلوا كما رأيتموني يصلي، صلى الضحى، وهو يقول ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. أيضا خذوا عني مناسككم، لو حج أحد غير الحجة الإسلام جاز حجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. قالوا مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، هذا حديث مختلف فيه، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. من أسوأ ما سمعنا في الاستدلال بهذا أن رجل يحلق لحيته حتى يصل الماء إلى الوجه، يقول إذا تركت اللحية الماء لا يخلل. قلنا غسل اللحية ولا يلزمك التخليل، التخليل نفسه ضعيف، الحديث بعض أهل العلم يضعفه، ثم إذا غسلت الوجه مع ظاهر اللحية انتهى الأمر. فالشاهد أن العوام يأتون بالعجائب. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. انظر، لم يقل واجب مطلقا، وإنما واجب مقيد، يعني قد يكون واجب قد يكون، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا ندب ليس واجب، ندب. حتى اختلف العلماء في مسألة تحية أو في مسألة ركعتي الطواف، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على الاستحباب. قال مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. انظر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس يقول صلوا كما رأيت من يصلي، لو صلى واحد ما قرأ يعني دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عند الجمهور سنة، التأمين عند الجمهور سنة، الضم عند الجمهور سنة، مثل هذه الأشياء. فنعم نقول صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن من الأفعال ما إن تركه تبطل صلاته، ومنها ما إن تركه لا تبطل صلاته. ويا لله كم ترون المزاحمة عند مقام إبراهيم، بل ما هو عند مقام إبراهيم، بعيد عنه في أماكن الآن أعدت لهذا الأمر، ولو ذهب الإنسان يصلي حيث يسر الله أحسن له ولا يضيق صدره، خصوصا الذي يرى أن المرأة تقطع الصلاة، قد يدخل في الركعتين ومرت من أمامه امرأة ثم يقطع ويقوم يصلي، تمر الثانية وهكذا يتسلسل الأمر. عمر رضي الله عنه طاف 7 أطواف ثم صلى بذي طوى، صلى بذي طوى يعني على بعد عدة كيلومترات من مكة بعد أن خرج. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، مثل إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، حديث أخرجه مسلم. والمبتدع يطعنون في هذا الحديث يقولون إنما هو حديث امرأة، حديث امرأة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه وناس، ثم إن المرأة لم تروي الحديث أصلا، سبحان الله، يعني من جهلهم يطعنون في الحديث على أنه حديث امرأة. الذي روى الحديث ليس المرأة، الذي روى الحديث هو معاوية بن الحكم السلمي، وإن رواته المرأة فنقلها صحيح لا معطعن فيه. قال مثال إقراره على القول إقرار الجارية التي سألها إن الله قالت في السماء، ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد، حديث الصحيحين، من أجل التأليف على الإسلام، وأيضا إقراره لخالد أكل الضب. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال: ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أبي الحديث: وما سكت الله عنه فهو عفو. إذن ما جاء قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا صريحا فهو حجة. ما جاء به الصحابي بلفظ كنا نفعل، كنا نؤمر، كنا نصنع، حجة، لأنه مرفوع. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله بكذا أو نهي عن كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا فهو مرفوع. أن يأتي بالصيغة أمرنا ونهينا أيضا مرفوع. إذا قال الصحابي كانوا يفعلون في عهد رسول الله له حكم الرفع، له حكم الرفع ويعمل به. وإلى هنا يكفي اليوم، الحمد لله.